نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 17 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
سوف أقدم لك عزيز المستمع خلفية تاريخية تساعدك في فهم الأصحاحين 17 و18 من سفر الرؤيا. فسوف نرى في الأصحاح 17 دينونة الله للنظام الديني الفاسد، وسوف نرى في الأصحاح 18 دينونته للنظام الاقتصادي والتجاري. وكما سنلاحظ لاحقا، فإن الاسم بابل يستخدم في هذين الأصحاحين للإشارة إلى هذين النظامين الفاسدين. لذلك سوف تساعدنا هذه الخلفية التاريخية على فهم الأصحاحين 17 و18 من سفر الرؤيا. فنحن نقرأ في سفر التكوين عن الطوفان العظيم الذي حدث في زمن نوح. وبعد مدة قصيرة نسبيا، خرج نوح وعائلته من الفلك واستقروا في سهل بابل. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك هم سام وحام ويافث، قد ولد لهم بنون بعد الطوفان، وقد أنجب حام ولدا دعاه كوش، وولد كوش ولدا دعاه نمرود. ونقرأ أحبائي في سفر التكوين أن نمرود كان جبار صيد أمام الرب. والحقيقة هي أن العبارة أمام الرب هنا تعني ضد الله، فقد كان نمرود متمردا على الله الحي. نحن نتحدث هنا يا صديقي عن فترة قصيرة نسبيا بعد الطوفان، وقد ابتدأ هذا النظام الديني المعادي لله على يد نمرود في بابل، ثم امتد وانتشر عبر السنين. وكانت أم نمرود وهي سميراميس قد لقبت في وقت لاحق ملكة السماء، أما نمرود فقد تم تأليهه وسمي تموز. وفي ذلك الوقت تحديدا انبثقت الديانة الوثنية في بابل، وصار الناس يعبدون ملكة السماء وابنها تموز. ووفقا للأسطورة، فإن تموز كان خارجا للصيد في البرية عندما هاجمه خنزير بري وجرحه جرحا قاتلا، ولكنه عاد إلى الحياة بعد 3 أيام. وقد صارت هناك طقوس وثنية منظمة لعبادة سميراميس وتموز في بابل، ثم انتقلت هذه الممارسات الوثنية إلى العالم كله. وعلى النقيض من تلك العبادة الوثنية، كان هناك أناس يعبدون الله الحي الحقيقي الواحد. فنحن نقرأ في الأصحاح 24 من سفر يشوع: وجمع يشوع جميع أسباط إسرائيل إلى شكيم، ودعا شيوخ إسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفاءهم، فمثلوا أمام الرب. وقال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل: آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق. وبعد أن ذكر يشوع بني إسرائيل بأمانة الرب وإحساناته قال لهم: فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب، وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذن مستمعي، فقد قام البابليون بتصدير الكثير من الشرور إلى بني إسرائيل، وكانت عبادة الأوثان واحدة من التأثيرات السلبية التي تركتها بابل لا على اليهود فقط بل على العالم كله أيضا. لذلك فقد وقف يشوع بحزم ضد هذا التيار المنحرف وأخبر بني إسرائيل أنه ينبغي لهم أن يختاروا الإله الذي سيعبدونه. وقد كان يشوع قدوة لهم إذ قال لهم: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وإذا كنت صديق المستمع قد نسيت من هو يشوع، فإنه القائد الذي تولى قيادة بني إسرائيل بعد موت رجل الله موسى. وفي وقت من الأوقات غزت بابل أورشليم وسبت الشعب إلى بابل 70 سنة. ولما كانت بابل المركز التجاري الأبرز في العالم بأسره، صار اليهود جزءا من هذا النظام التجاري، وبمرور السنين صاروا عبيدا لهذا النظام. وكما ذكرنا قبل قليل، فإننا سنقرأ في الأصحاح 18 من سفر الرؤيا أن الله سيدين النظام التجاري المعادي لله، وهو نظام نشأ في الأصل في بابل. أما في الفصل 17 من سفر الرؤيا فإن الله سيدين النظام الديني الفاسد الذي نشأ في بابل أيضا. والآن لنبتدئ معا صديقي المستمع دراسة الأصحاح 17 من سفر الرؤيا، إذ نقرأ في العددين الأول والثاني: ثم جاء واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 الجمات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. نقرأ عزيز المستمع في العدد 15 من هذا الأصحاح أن الملاك يطلع يوحنا على المعنى المقصود بالمياه الكثيرة، فيقول له: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. تجدر الملاحظة أحباء المستمعين إلى أن الكلمة زنا تستخدم في الكتاب المقدس للإشارة إلى الأنظمة الدينية الزائفة. ففي العهد القديم كان ينبغي لبني إسرائيل أن يكونوا أوفياء لله الحي الحقيقي، لذلك كانت العلاقة التي تربطهما بالله الحي هي علاقة عروس بعريسها، فالله هو العريس وبنو إسرائيل هم العروس بالمعنى المجازي. ولكن عندما ابتدأ بنو إسرائيل يعبدون آلهة أخرى، فإن الوصف الذي استخدمه الله لوصفهم هو أنهم زنا. لذلك فإن الزنا يرمز عادة إلى عبادة آلهة أخرى. وهذا يعني مستمعي أن الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة تشير إلى العبادة الباطلة والديانة الزائفة. وقد قال الملاك ليوحنا: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. وهذا يرينا يا أحبائي أن هذا النظام الديني الفاسد قد ترك تأثيرا مدمرا على ملوك الأرض وشعوبها. فبسبب هذا النظام الديني الزائف والكاذب انقاد الملوك إلى الضلال. أما الناس فقد سكروا من خمر زناها، بمعنى أنهم ترنحوا تحت تأثير وثنيتها. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 3: فمضى بي بالروح إلى برية، فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، له 7 رؤوس و10 قرون. عندما نقرأ عن هذا الوحش القرمزي ذو الرؤوس 7 والقرون 10، لا يسعنا إلا أن نتذكر حديثنا السابق عن هذا الوحش. وقد جاء ذكر هذا الوحش في سفر دانيال. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 7 من العدد 1 إلى 7: في السنة الأولى لبيل شاصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراشه، حينئذ كتب الحلم وأخبر برأس الكلام. أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلا وإذا بأربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير، وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة، هذا مخالف ذاك، الأول كالأسد وله جناحا نسر، وكنت أنظر حتى انتتف جناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رجلين كإنسان وأعطي قلب إنسان، وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه 3 أضلع بين أسنانه، فقالوا له هكذا: قم كل لحما كثيرا. وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائر، وكان للحيوان 4 رؤوس وأعطي سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله 2 أسنان من حديد كبيرة، أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله وله 10 قرون. ويتابع دانيال وصف الحلم قائلا في العدد 8: كنت متأملا بالقرون وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، وقلعت 3 من القرون الأولى من قدامه، وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن وفم متكلم بعظائم. ثم يقول دانيال في العدد 20 في وصف هذا القرن: ومنظره أشد من رفقائه. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 24 والعشرين: والقرون 10 من هذه المملكة هي 10 ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر، وهو مخالف الأولين ويذل 3 ملوك ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. ونقرأ أحبائي في سفر دانيال الأصحاح 16 والعدد 36: ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب أي إلى نهاية الضيق العظيمة لأن المقضي به يجرى. وكنا قد قرأنا مستمعي في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعدد 3 على لسان يوحنا الرائي: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. وقد قرأنا أيضا في سفر الرؤيا الأصحاح 13 من العدد الأول إلى السادس، ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت، وجرحه المميت قد شفيه. وتعجبت كل الأرض وراء الوحش، وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين: من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجاديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. يقول مفسرون إن الوحش الذي له 7 رؤوس وعشرة قرون يشير إلى الإمبراطورية الرومانية التي ستظهر من جديد على مسرح التاريخ، وهم يقرنونه أيضا بضد المسيح الذي سيخرج من اتحاد الأمم معا. والعجيب هنا مستمعية هو أن يوحنا يرى المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، وهذا يعني أنه ستكون هناك علاقة وثيقة بين الكنيسة المرتدة ونظام ضد المسيح، فهو مملوء أسماء تجديف. ونلاحظ هنا أن العبارة أسماء تجديف وردت بصيغة الجمع إشارة إلى وجود أشكال مختلفة من العصيان والتمرد على الله، وقد تكون هذه إشارة إلى الآلهة الكثيرة التي يعبدها الناس. ونلاحظ هنا أيضا أن يوحنا رأى هذه المرأة في البرية، وكما تعلم يا صديقي فإن البرية هي الصحراء القاحلة، لذلك فإن البرية تشير عادة إلى القحط، وفي هذا السياق فإنها تشير إلى القحط الروحي. فمع أن الأنظمة الدينية قد تعد الناس بالكثير، فإنها في نظر الله تخلو من أي طعام روحي حقيقي للإنسان. لذلك فإن العالم الذي يراه الخطاة جميلا هو في حقيقة الأمر صحراء مقفرة. وأخيرا نقرأ عزيز المستمع في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 4: والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها. اللون القرمزي يرمز إلى عظمة الإمبراطورية الرومانية التي ستولد ثانية، وقد كان القرمز والأرجوان لباس الملوك في الأزمنة القديمة، والقرمز أو الأحمر هو لون التنين. فقد قرأنا في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعدد 3: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وهو أيضا لون ثياب المرأة في هذا العدد 4. كذلك نقرأ في هذا العدد أن المرأة الجالسة على الوحش متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. والحقيقة مستمعية هي أنها تتحلى بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ لكي تخدع البسطاء وتجتذب الناس إلى سمومها، فهي لا تريدهم أن يروها على حقيقتها، لذا فإنها تحول أنظارهم عن قبحها من خلال تحليها بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ. ونقرأ أيضا أن هذه المرأة معها كأس من ذهب في يدها مملوة رجاسات ونجاسات زناها، ويا لها من صورة مروعة حقا، فهي تدعي أنها تريد أن تقدم للناس ماء منعشا، ولكنها تقدم لهم كأسا مملوة رجاسات ونجاسات زناها. لا شك أن هذه صورة حقيقية عن الفساد الأخلاقي المتفشي في العالم. وما أبعد الفارق يا صديقي بين الماء الذي يقدمه لنا هذا العالم والماء الذي يقدمه لنا الرب يسوع المسيح. فالماء الذي يقدمه العالم هو ماء مالح يجعلنا نعطش أكثر فأكثر، وهذه هي حال الخطية. فعلى سبيل المثال، فإن الناس يظنون أن الانفلات الجنسي هو السبيل إلى الاستقرار النفسي والشعور بالاكتفاء، ولكن الواقع يبرهن على خطأ هذا الاعتقاد. فكلما شرب الإنسان من كأس الخطية زاد شعوره بالعطش، وكلما توغل الإنسان في مستنقع الخطية زادت صعوبة خروجه منه. على النقيض من ذلك، فإن الرب يسوع يقدم لنا ماء عذبا يروي نفوسنا حقا، وهذا يعيد إلى أذهاننا ما حدث عندما التقى يسوع المرأة السامرية عند البئر. فنحن نقرأ في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا أن يسوع أتى إلى مدينة في السامرة، وكانت هناك بئر يعقوب، وإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود كانوا يحتقرون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ويا ليتك صديق المستمع تشرب من الماء الذي يعطيه يسوع، فإن شربت منه فإنك لن تعطش إلى الأبد، بل الماء الذي يعطيه لك يصير فيك ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن شوق قلوبنا يا رب هو أن نسلك أمامك في القداسة والطهارة والبر، لذلك فإننا نسألك أن تسكب نعمتك علينا وأن تعمل في حياتنا بقوة لكي نثبت فيك وفي كلمتك، ولكي نشهد عنك وعن ما صنعت في حياتنا، إذ رحمتنا وغفرت لنا خطايانا وجعلتنا أولادا لك وأعطيتنا حياة أبدية معك. نباركك ونعظمك يا رب من الآن وإلى الأبد، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
قدروا ما فعلت لأجلي، فبموتك قد أخذت الحياة، دفعت عني أجرة فعلي، وبالقيامة نلت النجاة. فلك حمدي ولك سجودي، فأنت كل كياني وجودي، فأشد شكرا بصوتي وعودي، وأطلب مجدك في الصلاة. فلك حمدي ولك سجودي، فأنت كل كياني وجودي، فأشد شكرا بصوتي وعودي، وأطلب مجدك في الصلاة.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.